بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: الرابع العزيمة والرخصة. العزيمة والرخصة، أي هذا هو القسم الرابع من الأقسام التي عنون لها بقوله وهي أربعة. ذكر أن الحكم التكليفي يتنوع إلى أربعة أنواع: النوع الأول ما يظهر به الحكم، النوع الثاني الصحيح والفاسد، النوع الثالث المنعقد، النوع الرابع العزيمة والرخصة. العزيمة والرخصة، وهذا التقسيم على ما ذكره المصنفون للحكم الوضعي باعتبار كونه على وفق الدليل أو خلافه، على وفق الدليل كالعزيمة أو خلافه كالرخصة. حينئذ نقول هذا التقسيم له اعتبار، كما قسمنا الصحيح هناك والفاسد باعتبار آخر، باعتبار استجماع الفعل للشروط المعتبرة شرعا أو لا، الأول الصحيح والثاني الفاسد. هنا باعتبار الحكم الشرعي هل هو موافق للدليل أو لا، الأول العزيمة والثاني الرخصة، الأول العزيمة والثاني الرخصة. وهل هما وصفان للحكم أو للفعل، فيهما خلاف، فيه خلاف بين الأصوليين، والأصح أنهما وصفان للحكم. فتكون حينئذ العزيمة بمعنى التأكيد في طلب الشيء، والرخصة بمعنى الترخيص، ومنه حديث: فاقبلوا رخصة الله، فاقبلوا رخصة الله، إذن أضاف إلى الله عز وجل. أيضا إذا قيل هما حكمان أو وصفان للحكم، والحكم نوعان، هل هما وصفان للحكم التكليفي أم وصفان للحكم الوضعي؟ أيضا فيه خلاف، فيه خلاف. المصنفون جرى على أنهما وصفان للحكم الوضعي، ووجهه أن الشرع جعل الأمور العادية التي للناس علما ومعرفا على استمرار وبقاء الحكم الشرعي الأصل في حقهم، وجعل الأمور الطارئة التي تطرأ وتقتضي التخفيف والتيسير جعلها علما ومعرفا على حكمه الشرعي الذي عنون له بالرخصة. هذا وجه كونها وضعية، والأصح أن نقول أنهما وصفان للحكم التكليفي، هذا أقرب من القول بأنهما وضعية. وإن كان ذاك الاعتبار له وجه، إلا أن اعتبار أن الرخصة والعزيمة من الأحكام التكليفية أو أوصاف للأحكام التكليفية أولى، لما فيهما من معنى الاقتضاء، لما فيهما من معنى الاقتضاء. ولذلك سيأتي أن العزيمة تنقسم باعتبار الأحكام الشرعية الخمسة، وكذلك الرخصة تكون واجبة وتكون مستحبة ومباحة. إذن كونها الرخصة والعزيمة أوصاف للحكم التكليفي أولى من اعتبارها أوصاف للحكم الوضعي. الرابع العزيمة والرخصة. وأصل العزيمة في اللغة مشتقة من العزم، مشتقة من العزم، يقال عزم على الشيء عزما وعزيمة، عزم على الشيء عزما وعزيمة إذا عقد ضميره على فعله وقطع عليه. ومنه قوله جل وعلا في شأن آدم عليه السلام: فنسي ولم نجد له عزما، أي قصدا مؤكدا على فعل المعصية. ومنه سمي بعض الرسل بأولي العزم لتأكيد قصدهم في طلب الحق. ولذلك فسرها المصنفون بقوله: وأصل العزيمة القصد المؤكد. وأصل العزيمة الأصل المؤكد، والعزيمة فعيلة مشتق من العزم، مشتق من العزم، هذا معناه أو معناها في اللغة. والرخصة قال السهولة، الرخصة تقابل العزيمة في الأحكام الشرعية، السهولة. قال في المصباح: رخص لنا الشارع في كذا ترخيصا وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله. إذا رخص الشرع بمعنى أنه يسره وسهله، ولذلك قال المصنف: الرخصة السهولة، يعني التيسير والسهولة. ومنه: رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء، إذا تراجع السعر نزل وسهل الشراء قالوا رخص السعر، رخص من باب فعلة. والصلاحا أراد أن يبين لك العزيمة في الصلاح الفقهاء الأصوليين، والرخصة في الصلاح الأصوليين بعد أن بين لك معناهما اللغوي. فقال: والصلاحا أي العزيمة في الاصطلاح الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، هكذا عرفها المصنف رحمه الله. والأولى أن يقال العزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، هذا أولى ما تحد به العزيمة. حكم شرعي ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، هذه كلها قيود. حكم شرعي هذا يشمل الأحكام الشرعية كلها الخمسة: الواجب والندب والحرام والمكروه والمباح والمباح. إذن حكم هذا جنس يشمل جميع الأحكام الخمسة، لأن كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي، ولذلك قال حكم ثابت. حكم ثابت فشمل حينئذ الأحكام الخمسة، فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك. كيف يكون العزيمة في الحرام؟ كيف يكون القصد المؤكد؟ هل يمكن أن يكون الحرام الواجب؟ واضح، إذا قيل الواجب عزيمة والمندوب عزيمة يكون القصد المؤكد تأكيد مقتضى الطلب، وفي الحرام والمكروه يرجع إلى معنى تأكيد الترك. حينئذ لا مانع أن يوصف الحرام بكونه عزيمة، ولا مانع أن يوصف المكروه بكونه عزيمة، كما وصف الواجب والمندوب والمباح. فحينئذ إذا شمل قوله حكم ثابت الأحكام الخمسة نقول فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك، فيعود المعنى في ترك الحرام إلى الوجوب، لأن بعضا من الأصوليين لا يرى أن العزيمة تدخل في الحرام والمكروه، ولذلك قال الطوفي في شرحه على البلبل: إن العزيمة تختص بالواجب والحرام والمكروه، فأخرج المندوب والمباح. إذا كانت العزيمة تختص بالواجب والحرام والمكروه أخرج المندوب والمباح. وقال ابن قدامة في روضة: إن العزيمة تختص بالواجب فقط، وأخرج البقية الأربعة. وقال القرافي المالكي: تختص بالواجب والمندوب، فأخرج الحرام والمكروه والمباح. والأصح أنها تشمل الكل خمسة الأقسام، لأنها حكم شرعي ثبت بدليل شرعي، ثبت بدليل شرعي. ولذلك نقول قوله حكم شرعي ثابت بدليل شرعي هذا يشمل جميع الأحكام التكليفية. قوله بدليل شرعي ثابت بدليل شرعي احترز عن الثابت بدليل عقلي، فلا يقال فيه عزيمة ورخصة. إذن العزيمة والرخصة وصفان لما ثبت بدليل شرعي، وما ليس كذلك كما لو ثبت بدليل عقلي لا يوصف بكونه رخصة ولا عزيمة. خال عن معارض الراجح حكم ثابت، ثابت هذا صفة حكم، خال هذا وصف لأي شيء؟ لثابت، لحكم. طيب لما جره حكم ثابت بالرفع؟ أين حرف الجر؟ ها نعم، اسم منقوص. وإذا كان اسم منقوصا أي تقدر الضم على الياء المحذوفة، حذفت لماذا؟ أي ونون المنكر المنقوصة في رفعه وجره خصوصا. تقول هذا مشتر وخادع وزعل حام حماه مانع، فاقض ما أنت قاض، يعني قاضيه. حينئذ يحذف الياء أو تحذف الياء للتخلص من التقاء السكن. قل جاء قاض قاض. قاض هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. إذن خال هذا صفة لي حكم، وهذا الحكم ثابت خال عن معارض، لم يعارض الحكم بحكم آخر، لم يعارض هذا الحكم بحكم آخر. خال عن معارض راجح، خال عن معارض راجح احترز به عما ثبت أو يثبت بدليل، لكن لذلك الدليل معارض مساو أو راجح، بدليل شرعي خال عن معارض راجح. خال عن معارض راجح قال احترز به عما يثبت بدليل، لكن لذلك الدليل معارض مساو أو راجح. إذن قد يكون عندنا حكم شرعي يثبت بدليل، هذا الدليل أو هذا الحكم خلا وعدم عن معارضة دليل آخر مساو أو راجح. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي إذا ثبت بدليل ثم عارضه حكم شرعي ثابت بدليل مساو لذلك الدليل نقول وجب الوقف، حصل تعارض في الظاهر فوجب الوقف، ونطلب مرجحا خارجيا لا من ذات الدليلين، بل لابد من دليل يفصل بين الدليلين. هذا متى؟ إذا عورض الحكم الشرعي بدليل بمعارض مساو، استويا في الحكم، استويا من جهة الثبوت، استويا من جهة الثبوت والدلالة، حينئذ نقول حصل تعارض، كل منهما في مرتبة واحدة، وهذا سيأتي في باب التعارض، كل منهما في مرتبة واحدة، ما العمل؟ التوقف، لا نرجح هذا على ذاك ولا ذا على ذاك. لماذا؟ لتساوي الدليلين، ولا نقول تعارضا فتساقطا، بل نقول نقف حتى يرد دليل خارج عن الدليلين، فحينئذ نطلب المرجح الخارجي. هذا متى؟ إذا كان ثم تساو بين الدليلين. وأما إذا كان أحدهما أرجح من الآخر فالمقدم هو الأرجح، فالمقدم هو الأرجح. إذن خال عن دليل عن معارض راجح، إذن قد لا يخلو عن معارض مرجوح، فلا يخرج عن حد العزيمة، فتبقى العزيمة على أصلها. قد لا يخلو عن معارض مساو، فحينئذ نقول لا نثبت عزيمة ولا رخصة، وإنما نطلب المرجح الخارجي. خال عن معارض راجح احترز عما يثبت بدليل، لكن لذلك الدليل معارض مساو أو راجح، لأنه إن كان المعارض مساويا لزم الوقف، وجب الوقف، وانتفت العزيمة وطلب المرجح الخارجي، وإن كان راجحا لزم العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة، وقد تثبت الرخصة، مثال العزيمة نقول تحريم الميتة عند عدم المخمصة، حرمت عليكم الميتة، هذا حكم عام، أليس كذلك؟ نقول حكم شرعي ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، أليس كذلك؟ في حق من؟ غير المضطر، نقول عند عدم المخمصة، في حقه نقول هذا الحكم عزيمة، لأنه حكم ثبت بدليل شرعي ولم يعارض بدليل آخر أرجح منه. فإن كان مضطرا حينئذ نقول هذا الحكم حرمت عليكم الميت عورض بدليل أرجح منه، في حق من؟ في حق المضطر. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، حينئذ وجد دليل شرعي، لابد من دليل شرعي، لأن الرخصة لا تثبت إلا بدليل، لأنه لو ثبتت الرخصة بدليل بغير دليل للزم منه ترك العمل بما اقتضاه الدليل الأول من غير معارض، وهذا لا يجوز، لا يجوز، لا يعارض الحكم الشرعي ونعدل عن العزيمة إلى الرخصة إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي. إذن تحريم الميتة عند عدم المخمصة نقول التحريم عزيمة، التحريم عزيمة. لماذا؟ لأنه حكم شرعي ثبت بدليل شرعي ولم يعارض بدليل أرجح منه. فإذا وجدت المخمصة مجاعة حينئذ نقول حصر المعارض، وجد المعارض لدليل، وجد المعارض لدليل التحريم، حرمت عليكم الميتة وهو راجح عليه، فمن اضطر في مخمصة لماذا؟ حفظا للنفوس، لقول تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. حينئذ نقول الأكل واجب، وردت الرخصة وانتفت العزيمة في حق من؟ في حق المضطر. حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، هذا هو ضابط العزيمة. قال هنا الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، هذا أوضح لكن ذاك آكد وأوسع. الحكم الثابت، الحكم هذا يشمل العزيمة والرخصة، الثابت لابد أن يكون ثابتا، فحينئذ يشمل جميع الأحكام الشرعية، لكن لابد من تقييده ثابت بدليل شرعي، بدليل شرعي من غير مخالفة دليل شرعي أخرج الرخصة، أخرج الرخصة. فكل حكم شرعي ثبت ولم يعارض بما هو أرجح منه فهو عزيمة، فهو عزيمة. إذن الصلوات الخمس المكتوبات كلها عزائم، صوم رمضان للمقيم القادر نقول عزيمة، الحج للمستطيع القادر نقول عزيمة. كل حكم شرعي ثبت ولم يعارض بما هو أرجح حينئذ نقول هذا عزيمة، هذا عزيمة. العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، فإن خالفه دليل شرعي أرجح منه لا مساو ولا مرجوح نقول ثبتت الرخصة، ثبتت الرخصة. ثم قال والرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر، إباحة المحظور مع سبب مع قيام سبب الحظر. وقيل في حد الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. إباحة المحظور، الطوفي ذكر لما ذكر الحد الثاني قال ولو قيل استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لكان مساويا وصح، يعني صح التعريف بهذا أو ذا، كل منهما يثبت به حد الرخصة إلا أن الثاني أوضح. إباحة المحظور المراد به استباحة المحظور، استباحته من جهة ماذا؟ المعتقد أو الفعل؟ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إذا أكل المضطر يأكل وفي نيته يأكل محرما أو مباحا، كيف نقول السباحة عمل فقط؟ هل انقلب المحرم حلالا في حقه؟ قل نعم، حرمت عليكم الميتة، فإن وردت الرخصة للمضطر حينئذ نقول ليست بحرام، ليست بحرام، وإنما صارت مباحة، صارت له مباحة. ولذلك لو قيل حرام للزم منه وجود علة التحريم وهو الخبث والخبث، وهذا منتف في حقه، لأن الله عز وجل لا يبيح شيئا إلا وهو فيه منفعة لصاحبه. فحينئذ إذا قيل الميتة خبيثة وهي محرمة فجاز له أكل الخبيث نقول لا، ارتفع لما أجيز له، ارتفع حكمها وارتفع علة التحريم في حقه، ولا مانع، العقل لا يمنع من هذا، لا يمنع من هذا، بل الأدلة تدل على ذلك. الله عز وجل لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، هذا متفق عليه بين أهل العلم. فإذا اضطر نقول وجب عليه الأكل، فلو تركه فمات لكان قاتلا لنفسه، فكيف يقول بقي التحريم وبقي خبث الميتة؟ بل نقول إباحة المحظور استباحته مطلقا، لكن لابد أن تكون هذه الاستباحة من الشرع، لابد من تقييده بالشرع، لأنه قد يستبيح المحرم فيكون معصية لا رخصة. لو قيل إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر، يعني قد يتلبس بالمحرم والمحرم كما هو باقٍ محرم في حق غيره، نقول هذا إن لم يكن على وجه الشرع فهو معصية. لو كان غير صاحب المخمصة أكل من الميتة، ما حكمه؟ نقول تلبس بمحرم. هل استباح المحرم؟ استباح المحرم مع قيام سبب الحظر، مع قيام سبب، إذن صدق عليه ليس كذلك؟ فلو أكل غير مضطر للميتة نقول هذا الفعل إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر. هل الشرع أذن له في الأكل؟ الجواب لا. إذن لابد من التقييد، فنقول إباحة المحظور شرعا احترازا من إباحة المحظور للهوى، فحينئذ يكون معصية، يكون معصية مع قيام سبب الحظر. مع قيام سبب الحظر يعني الرخصة تكون كالاستثناء من الأمر العام، ولذلك سبق أن الأصل يطلق ويراد به خلاف القاعدة المستمرة، فنقول الأكل من الميتة للمضطر على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. فإذا أبيح له أن يأكل فحينئذ إباحة الأكل لزيد للضرورة، هل لزم منه رفع السبب الذي حرم من أجله على غيره؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأنه قد يرفع السبب الذي حرم لأجله فلا يكون رخصة وإنما يكون نسخا، ولذلك مثلوا لهذا الموضع بنسخ المصابرة أو رفع المصابرة. كان المسلم مأمور أن يقف أمام كم؟ الواحد بكم؟ بعشرة، ثم نسخ، انتقل وتغير الحكم من العشرة إلى اثنين. نقول هنا هل تغيير الحكم من الصعوبة إلى السهولة رخصة أو لا؟ نقول لا، ليس برخصة. لماذا؟ بل هو نسخ، لأن شرط الرخصة أن يكون الحكم الذي غير عنه سبب التحريم باق ولم يزل ولم يرتفع. وهناك كان المصابرة الواحد من المسلمين يصابر العشرة لقلة وضعف المسلمين، فلما كثروا وقوي شوكتهم حينئذ صار الواجب، انتقل الحكم من الصعوبة إلى السهولة وصار الواحد يقابل اثنين. هل بقي السبب الذي كان يجب على المسلم أن يصابر ويقف في وجه عشر؟ قل لا، لم يبقى بل تغير. هنا قال إباحة المحظور للضرورة أو للحاجة مع قيام سبب الحظر، فإن ارتفع سبب الحظر صار نسخا، صار نسخا. ولذلك بعضهم يعرف الرخصة بأنها حكم شرعي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب الأصلي، حكم تغير، إذن لابد من التغيير من صعوبة إلى سهولة، فإن تغير إلى أصعب ليس برخصة، لأن الرخصة فيها السهولة، وهذا قد تغير من السهولة إلى الصعوبة أو من الصعوبة إلى ما هو أصعب، مثل نسخ التخيير بين الإطعام والإفطار في شهر رمضان. نقول هنا تغير من الصعوبة أو السهولة، يختلف باختلاف المكلفين. تغير الحكم من الإطعام أو الصيام، التخيير بينهما، إلى تحتم الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم. نقول الحكم تغير هنا، تغير إلى صعوبة، هل يعتبر رخصة؟ نقول لا، وإنما الرخصة تكون التغير فيه من حكم صعب إلى سهل لعذر، لابد أن يكون ثم عذر وجد في المكلف، هذا احترازا مما لو حصل التغير من صعوبة إلى سهولة لكن لا لعذر، كوجوب الوضوء لكل صلاة، كوجوب الوضوء لكل صلاة، هذا نسخ، فصار المكلف يصلي به الوضوء الواحد ما لم يحدث عدة صلوات. نقول هذا الحكم تغير من صعوبة إلى سهولة، لكن هل هو العذر؟ الجواب لا، ليس لعذر، بخلاف الأكل من الميتة، إنما يجوز متى؟ إذا كان لعذر، مع قيام السبب الأصلي الذي كان الحكم عليه قبل حالة التغير. يعني عندنا حالتان، حالة تغير حصلت وهي حالة ثانية، وحالة أولى. الحكم بعد التغير مع قيام السبب كالحكم قبل التغير مع قيام السبب، فالسبب قائم. ولذلك نقول المريض إذا وجد الماء ولم يتمكن من استعماله يعدل إلى التيمم، هل هذا رخصة أو عزيمة؟ نقول رخصة، مثل المصنف هنا بأنه رخصة. ما هو السبب القائم في عدم العدول إلى التيمم مع وجود الماء؟ قبل المرض، هل يجوز له أن يتيمم؟ لا يجوز. لماذا؟ لوجود الماء. بعد حلول المرض نقول له أن يتيمم، تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة، هل أزيل الحكم المرتب قبل التغير المرتب على وجود الماء، هل ارتفع بعد الإذن له بالتيمم؟ لم يتغير، هو له أن يتيمم والحكم الشرعي معلق على وجود الماء. متى لذلك؟ متى ما شفي نقول بطل تيممه، متى ما زال العذر بطل التيمم. لماذا؟ لأن الأصل استعمال الماء، فلما لم يتمكن من استعمال الماء حصل أو وجدت الرخصة فتغير الحكم في شأنه، والحكم المرتب على عدم جواز التيمم قبل المرض وهو وجود الماء هذا موجود بعد الإذن له في التيمم ولم يرتفع الحكم. لماذا؟ لأنه لو زال السبب بالتمام قلنا هذا صار نسخا. ومثاله المصابرة، المصابرة حصل تغيير، تغير الحكم من صعوبة إلى سهولة، لكن نقول السبب الذي ترتب عليه الحكم الشرعي من كون المسلم الواحد يواجه ويقابل عشرة هو ضعف المسلمين، فلما تغير الحكم من الصعوبة إلى السهولة نقول السبب الذي رتب عليه الحكم الشرعي قبل حالة التغير موجود أو لا؟ غير موجود، وإنما قوي شوكة المسلمين فارتفع الحكم فحصل التغيير، فحينئذ نقول هذا نسخ وليس برخصة. حكم تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام حكم السبب الأصلي أو مع قيام سبب الحكم الأصلي، فإذا كان لا لعذر نقول هذا يسمى نسخان، فإذا كان مع عدم قيام سبب الحكم الأصلي يسمى نسخان، إن كان من سهولة إلى صعوبة نقول يسمى نسخان، إن كان من صعوبة إلى صعوبة يسمى نسخان، إن كان من مساو إلى مساو يسمى نسخا. ولذلك سيأتينا النسخ قد يكون إلى بدل مساوي، قد يكون إلى أخف إلى أثقل. مساوي مثل ماذا؟ نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، حصل تغيير الحكم أو لا؟ نقول حكم تغير، لكنه من مساوي إلى مساوي، المكلف لا يشق عليه أن يتجه إلى أي جهة، لو صليت هكذا أو هكذا أو هكذا الأمر صيان، ليس فيه مشقة عليك، في الشرق أو في الغرب في الشمال والجنوب يستوي في حق المكلف، ليس كالصيام والإطعام ونحو ذلك، فحينئذ نقول هذا من مساو إلى مساو، فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر نسخا لا رخصة. هنا قال والرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر، يعني استباحة المحظور شرعا مع قيام وجود سبب الحظر قبل الإباحة، مع قيام أي وجود سبب التحريم قبل الإباحة، فلو زال سبب التحريم بعد التغيير أو بعد الإباحة لا يسمى رخصة بل يسمى نسخا. وقيل في تعريف الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، هذا يقابل حد العزيمة، هناك حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح. هنا قال ما أي حكم يشمل العزيمة والرخصة ثبت، لابد من دليل شرعي، لابد من تقييده، لأن الرخصة لو جوز إثباتها بدون دليل شرعي لجاز حينئذ أن يقال يترك الدليل الذي سميناه بالسابق عزيمة لا لمقتض، وهذا لا يجوز. لا يجوز أن يقوم دليل صحيح ودل على أمر محرم ثم بعد ذلك يترك العمل به لدلالة العقل على جواز الاستثناء، بل لابد أن تكون الرخصة ثابتة بدليل شرعي. يعني التيمم مثلا رخصة، نقول لابد أن يكون التيمم ثابت بدليل شرعي، أليس كذلك؟ ما ثبت على خلاف دليل شرعي أخرج العزيمة، حسنت، نعم أخرج العزيمة، لأن العزيمة ثبت على وفق دليل شرعي. قال لمعارض راجح، هذا بيان سبب الرخصة، لما رخص، لما خولفت العزيمة، لما خولف الحكم الأصلي الثابت بدليل شرعي، نقول لمعارض راجح. إذن هذا بيان لسبب الرخصة، والمراد بالمعارض الراجح العذر الذي قام بالمكلف واقتضى التيسير والسهولة، كالمخمصة في حق الجائع، والمرض وعدم القدرة على استعمال الماء في حق المريض، والعجز أو المشقة في حق المسافر في الصيام وقصر الصلوات ونحو ذلك. نقول الوصف الذي قام بالمكلف هو الذي اقتضاه، هو العذر الذي إذا وجد ترتب عليه الدليل الشرعي فصار كالاستثناء من العزيمة السابقة.
إذن وما سوى المفرد كما ذكرناه يشمل المثنى والمجموع من اسم الفاعل وامثلة المبالغة والجمع.
ما ثبت على خلاف دليل، نقول هذا قيد احترز به عما ثبت على وفق دليل، فلا يكون رخصة بل عزيمة كما ذكرناه من الصوم في الحضر. لمعارض راجح احترز به عما إذا وجد معارض لكنه ليس براجح، إما مساو أو قاصر عن المساواة. إذا كان مساو نقول أدلة إذا تساوت حينئذ وجب الوقف وطلب المرجح الخارجي، هذا متى؟ عند المساواة. وإن كان قاصرا عن المساواة فلا يؤثر في الدليل وتبقى العزيمة على أصلها. قال كتيمم المريض لمرضه. أراد لك أو أراد أن يبين لك أن الرخصة على ثلاثة أقسام، من الرخصة ما هو واجب كتيمم المريض لمرضه. نقول هذا واجب أم مندوب؟ واجب. إذا لم يتمكن من استعمال الماء وجب العدول إلى التيمم، كتيمم المريض لمرضه مع وجود الماء. وأكل الميتة للمضطر، هذا فيه إباحة المحرم والأول فيه إباحة الواجب، استباح الواجب وهنا استباح المحرم، لأن الواجب هناك استعمال الماء الذي هو الوضوء، فاستباحه وتركه وعدل عنه إلى التيمم. وهنا أكل الميتة، نقول هذا إباحة المحرم لكنه لعذر الضرورة، أكل الميتة للمضطر بهذا القيد لقيام سبب الحظر لوجود الماء وخبث أو خبث المحل، لقيام سبب الحظر في أي شيء؟ في التيمم وفي أكل الميتة، يعني السبب الذي حرم من أجله استعمال التيمم مع القدرة على الماء هو وجود الماء، والسبب الذي من أجله حرم أكل الميتة مع عدم الضرورة هو خبث المحل. فحينئذ إذا جوز للأكل أو جوز لاستعمال التيمم نقول الأصل لم يزل باق على أصله، وهذا داخل في التعريف السابق لقيام سبب الحظر، يعني لوجود سبب الحظر في المسألتين، سواء كان أباح استباحة ترك الواجب أو استباحة المحرم، لوجود الماء في مسألة التيمم وخبث المحل في مسألة أكل الميتة. والعراية من صور المزابنة، هذا عطف على قوله كتيمم، يعني النوع الثالث من أنواع الرخصة، وهو تصحيح بعض العقود تخفيفا على المكلفين، تصحيح بعض العقود تخفيفا على المكلفين بشرط أن تكون ثم حاجة إليها، لكن بشروطها. ولذلك قلنا لابد من أن تكون الرخصة ثابتة بدليل شرعي، ليس تصحيح العقود مطلقا هكذا لا، وإنما لابد أن يكون العقد الذي صحح مع المنع منه عاما لابد أن يكون منصوصا عليه في الشرع. والعراية من صور المزابنة، يعني من صور المزابنة، والمزابنة معلوم أنه منهي عنها، والمزابنة هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، هذه المزابنة، بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. ووجه النهي عنها لما فيه من الجهل بتساوي النوعين الربويين، تمر ورطب، وكلاهما من جنس كيف، هل هو ربوي أو لا؟ أي هو هذا المراد، إذا ربويين. لكن أجاز الشارع ذلك في العرايا بشروطها المعلومة في كتب الفقه، كما جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، لكن بشروطها كما هو معلوم في كتب الفقه. إذن الرخصة نقول إما أن تكون إباحة ترك الواجب، وإما أن تكون إباحة المحرم لعذر الضرورة أو الحاجة، وإما أن تكون لتصحيح بعض العقود. هذا تقسيم ذكره المصنف، ذكره المصنف. وبعضهم يقول من الرخصة ما هو واجب، ومن الرخصة ما هو مندوب، ومن الرخصة ما هو مباح، بهذا التقسيم. والمحرم والمكروه لا يكونان داخلين في الرخصة، كذلك. إذن من الرخصة ما هو واجب كأكل الميتة للمضطر فهو واجب على الصحيح، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، وترك الحرام هنا هو قتل النفس حفظا للنفوس، أجاز بل أوجب عليه الرب جل وعلا أن يأكل من هذه الميتة، فهو واجب على الصحيح لأنه سبب لإحياء النفوس، وما كان كذلك فهو واجب. ولذلك قعد الفقهاء قاعدة عامة، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. ومن الرخصة مندوب كقصر المسافر للصلاة، قصر المسافر للصلاة نقول حكم ثابت على مخالف للدليل الشرعي، لأن الأصل الإتمام وعدم الجمع، كل صلاة في وقتها، والأصل أن يصلي الرباعية رباعية ولا يقصر، هذا الأصل، لكن خولف هذا الأصل وثبتت الرخصة لقيام العذر مع قيام سبب الحكم الأصلي. العذر ما هو؟ وجود المشقة. هل لما قصر وأفطر في شهر رمضان مثلا، هل زال العذر أو زال السبب الذي رتب عليه الأصل وهو صوم رمضان وإتمام الصلاة؟ لا، نقول باقي. لذلك إذا زال عذره ورجع إلى الحكم الأصلي صار عزيمة، ترخص بدليل شرعي، فلما زالت المشقة رجع إلى أصله. لماذا؟ لأن كل من الحكمين مرتبطين بشأن نفس المكلف، فخروجه إلى الترخص لا ينفي أن يكون داخلا في الحكم العام، فحينئذ نقول الصيام يجب للحاضر ولا يجب على المسافر، لكن لو زال علة السفر أو زال السفر رجع الحكم على أصله، ولا يثبت كل منهما إلا بدليل شرعي. ومن الرخصة مندوب كقصر المسافر الصلاة، ومن الرخصة مباح هكذا في المذهب، ومن الرخصة مباح كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة. الجمع بين الصلاتين، الجمع في المذهب مباح خروجا من الخلاف، خلاف أبي حنيفة وغيره، فحينئذ لا يقول السنة الجمع إلا في عرفة ومزدلفة. لماذا؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمع في غير عرفة ومزدلفة لعدم الخلاف. أجمعوا على سنية الجمع في مزدلفة وعرفة بالإجماع، سواء كان في حق المكي وغيره مطلقا، ولذلك يسن حتى للمكي. أما القصر هذا محل خلاف، هل المكي يقصر أم لا؟ الجمهور على المنع. لماذا؟ لعدم وجود علة القصر، وهو السفر ليس مسافرا. هنا قال كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة، هو مباح. إذن هو رخصة أو لا؟ رخصة. لماذا؟ لأنه ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. لأن الأصل أن يصلي كل صلاة في وقتها، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الجمع تخفيفا، وهذا التخفيف وقع معارضا لدليل آخر، فإذا وجدت المشقة ومقتضى الجمع حينئذ نقول وجدت وحصلت وثبتت الرخصة. لكن قولهم أنه مباح مطلقا هذا فيه نظر، بل هو سنة. وكذا من أكره على كلمة الكفر، على كلمة الكفر قالوا يباح، هذه رخصة مباحة، رخصة مباحة. إذن عرفنا الفرق بين العزيمة والرخصة، وحينئذ نقول أيهما أكثر الأحكام الشرعية؟ العزائم من الرخص؟ العزائم هي الأصل، ولا يعدل عنها فيقال رخصة إلا بدليل شرعي. ولذلك يختلفون هل التيمم رخصة أو عزيمة، هل المسح على الخفين رخصة أم عزيمة، يختلفون مثل هذه المسائل. لماذا؟ لأن الأصل هو العزيمة، فإذا شك الناظر في المسح على الخفين مثلا هو عزيمة أم رخصة يبقى على الأصل ولا يعدل عنه، كذلك في التيمم. بهذا نكون قد انتهينا من الباب الأول وهو باب الأحكام الشرعية، ثم انتقل إلى الباب الثاني في الأدلة، لأنه لما عرف أصول الفقه نقل وذلك في ثلاثة أبواب. الباب الأول في الأحكام وبينها لك، عرف الحكم وقسمه إلى قسمين، حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي، وبين أقسام كل. انتقل إلى الباب الثاني وهو الأدلة، ومناسبة ذكر الأدلة هنا أنه عرف لك أصول الفقه بأنه أدلة الفقه، أدلة الفقه الإجمالية، أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي. أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل معرفة ما يدل له. إذن أصول الفقه ما هو؟ أدلة الفقه التي يستنبط منها المجتهد الأحكام الشرعية. حينئذ نريد السؤال، ما هي الأدلة الشرعية وما هي أنواعها؟ ما هو المتفق منها عليها وما هو المختلف فيها منها؟ حينئذ لابد من السؤال ولابد من الجواب. لذلك عقد المصنف هذا الباب الثاني في الأدلة، أي الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية. قال أصل الدلالة الإرشاد، أصل الدلالة الإرشاد، قالوا دلالة ودلالة ودلالة يعني مثلثة الدال، والأفصح الفتح ثم الكسر ثم الضم، بل قال الشيخ الأمير رحمه الله وأردأها الضم كما في المقدمة المنطقية، وأردأها الضم أدناها يعني، وإن ثبت لغة إذن هي مثلثة الدال، والأفصح أن يقال الدلالة، ثم أقل منها الدلالة بكسر الدال، ثم لو قال دلالة لا بأس له وجه في اللغة. أصل الدلالة أو الدلالة الإرشاد، أصلها الإرشاد. لماذا؟ لأن الدليل في اللغة هذا مشتق من الدلالة، والدليل يحصل به الإرشاد، فحينئذ نقول الدلالة في اللغة في أصل وضعها اللغوي المراد به الإرشاد. وبعضهم يقول الدلالة في الاصطلاح فهم أمر من أمر، فهم أمر من أمر. وبعضهم يجعل هذا الضابط أيضا معناها اللغوي، لكن المشهور أنه معناها للصلاح، فهم أمر من أمر، والفهم إدراك المعنى، الفهم إدراك المعنى، فهم أمر من أمر، أمر سواء كان لفظا أو ليس بلفظ، فحينئذ يشمل اللفظ ويشمل الإشارة والكتابة والنصب والعقد ولسان الحال، لأنه يفهم منها، تدرك المعاني من الألفاظ وتدرك المعاني من غير الألفاظ، فحينئذ نقول فهم الشيء أو إدراك الشيء لا يختص بالألفاظ، بل الإشارات والكتابة والعقد والنصب هذه كلها تكون محلا للفهم. فهم أمر من أمر أي إدراك معنى، إدراك معنى. الفهم مطلقا إدراك معنى الكلام كما ذكرناه في حد الفقه، قلنا الفقه في اللغة الفهم، والمراد بالفهم إدراك معنى الكلام. لماذا قيدنا الفهم هناك بإدراك معنى الكلام؟ وقلنا هنا الدلالة فهم أمر إدراك معنى مطلقا سواء كان لفظا أو لا، ها؟ لماذا هناك قيدناه؟ وذكرنا تعريف أبي هلال العسكري أن الفهم هو العلم بمعاني الكلام عند سماعه مطلقا، هكذا عرفه، العلم بمعاني الكلام، لأن الفقه هناك الفهم المراد به الفهم من الأدلة، والمراد بالأدلة الأدلة اللفظية، الأدلة اللفظية، فحينئذ ناسب أن يقيد الفهم هناك لئلا يرد تعارض بين ذكرنا للفهم هنا بأنه مطلقا سواء كان من الألفاظ أو غيرها، وهنا قلنا إدراك معنى الكلام، حينئذ قد يتصور الطالب أن ثم تعارضا بينهما، كيف نقول في حد الفقه في أول الكلام هناك في أول الكتاب الفقه لغة الفهم، والمراد بالفهم إدراك معنى الكلام، ثم نأتي هنا نقول فهم أمر من أمر، الفهم هنا لا يختص بالكلام، فليس بينهما تعارض، هنا الدلالة مطلقة سواء كانت مأخوذة من النصوص أو من غيرها، فحينئذ يعمم، وهناك الدلالة أو الفهم مقيد بالنصوص، والنصوص لفظية، النصوص لفظية. إذن فهم أمر من أمر، هذا الحد يفهم منه ماذا؟ أن الدلالة تكون دلالة إذا حصل الفهم بالفعل، وإذا لم يحصل الفهم منه بالفعل لا يسمى دلالة، لا يسمى دلالة، واضح هذا؟ قال فهم أمر من أمر يتضح بالحد الثاني، أو نقول في حدها كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر فهم منه بالفعل أو لم يفهم، كون أمر يعني وجود شيء أمر، هذا نكرة مطلق لفظ سواء كان لفظا أو كتابة أو إشارة أو أي شيء يمكن أن يكون دليلا يوضع، فهم أمر من أمر، فهم كون أمر بحيث يفهم منه أمر فهم بالفعل أو لم يفهم، فهم بالفعل أو لم يفهم، يعني هل يشترط في الحكم على الدلالة أو على الدليل أنه لا يسمى دلالة ولا دليل إلا إذا حصل الفهم، وإذا لم يحصل الفهم حينئذ انتفت الوصف أو انتفى الوصف بالدلالة أو الدليل، أيهما أولى؟ نقول الأولى أن يعمم الحكم، فحينئذ يكون الدليل دليلا سواء فهمت منه المقصود أو لم تفهم، قد تقرأ آية أو حديث لم تفهم منها حرف واحد، نقول هذا دليل أو ليس بدليل؟ دليل. طيب ما حصل الفهم؟ نقول الدلالة فهم أمر من أمر، ما حصل الفهم؟ نقول هو يفهم بالقوة لمن كان أهلا للنظر فنظر، حينئذ يحصل الفهم، ولكن لقصور الناظر حينئذ لما نظر لم يفهم، لا لذات الدليل وإنما لقصر أو لقصور الناظر، فحينئذ نقول يسمى دليلا ولو لم يحصل الفهم بالفعل، يسمى دليلا ولو لم يحصل الفهم بالفعل، وهذا أولى. والفرق بين التعريفين أن يقال قولهم فهم أمر من أمر أنه لا يسمى دلالة أو دليل إلا إذا حصل الفهم بالفعل، وجد الفهم قرأت ففهمت، حينئذ هذا هو الدليل، ومع ذلك ليس بدليل، نقول لا. فلذلك الحد الأجمع أن نقول كون أمر وجود أمر بحيث يفهم منه أمر، يفهم منه أمر، فهم منه بالفعل أو لم يفهم، يفهم منه بالفعل أو لم يفهم. الشيخ الأمين رحمه الله يذكر مثالين لما يحصل به الدليل ولو لم يحصل به الفهم. يقول: الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في الكلالة مع كون الدليل ينص يستفتونك. ها، أولا من ما هي الكلالة؟ الورث الذين لا أب ولا لا فرع ولا أصل، لا ولد ولا أب، هذه اختلف فيها الصحابة ما المراد بالكلالة، مع أن النص يدل على هذا. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، إذا ليس له ولد، ثم ورث الأخت قال: ها وله أخت فلها نصف ما ترك. كيف دل هذا النص على عدم الأب؟ لأن الأخت لا ترث مع وجود الأب، فتوريث الأخت يستلزم عدم وجود الأب. إذن بدلالة الالتزام دل النص على ماذا؟ على عدم وجود الأب الذي هو الأصل. وبالنطق دلالة المنطوق ليس له ولد دل على ماذا؟ على عدم وجود الفرع. حينئذ الدليل دليل ولو لم يحصل الفهم لبعض الصحابة فيسمى دليلا حينئذ. إذن عدم الفهم لما دلت عليه النص نقول لا يخرجه عن كونه دليلا، ولذلك نقول بحيث يفهم منه، فهم بالفعل بالإيجاد أو لم يفهم، لأنه يفهم بالقوة وإن لم يفهم بالفعل. كذلك قصة يعقوب عليه السلام لما رأى الدم على قميص يوسف عليه السلام، دم السخلة، ماذا قال؟ قال: سبحان الله، متى كان الذئب حليما كيسا يقتل يوسف ولا يشق قميصه. هكذا قيل. إذن عدم شق القميص دليلا، يعتبر دليلا في حق يعقوب عليه السلام، وإن لم يفهم منه أولاد يعقوب ما فهمه يعقوب عليه السلام فهو دليل دليل، سواء فهم منه بالفعل كما فهم يعقوب أو لم يفهم منه بالفعل كما لم يفهم منه أولاد يعقوب فهو دليل. حينئذ نقول الدلالة أعم، أصل الدلالة الإرشاد، أصل الدلالة الإرشاد. وتطلق الدلالة على الدليل مجازا، الدليل فعيل مشتق من الدلالة، والدلالة تطلق على الدليل لكن من جهة المجاز لا من جهة الحقيقة، لأن الدلالة مصدر، وإطلاق المصدر على اسم الفاعل هذا مجاز، ولذلك يقال زيد عدل لابد من التأويل، يعني زيد ذو عدل أو زيد عادل فلابد من التأويل. هنا الدلالة تطلق على الدليل لكنه مجازا لا حقيقة. أصل الدلالة الإرشاد. والصلاحا، أراد أن يعرف الدلالة الصلاحا، والاصطلاح هو الذي ذكرناه سابقا، الدلالة في الاصطلاح فهم أمر من أمره، ولكن هنا أراد أن يفسر لنا الدلالة بمعنى الدليل، الدلالة بمعنى الدليل. إذن أطلقت الدلالة مرادا بها الدليل مجازا، ولم يرد الدلالة في الاصطلاح الذي ذكرناه سابقا، وهو فهم أمر من أمر أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر فهم منه بالفعل أو لم يفهم، هذا في الاصطلاح للدلالة نفسها في الحقيقة الاصطلاحية أو العرفية. وهنا الدلالة باعتبار كونها أطلقت على الدليل، يعني بالنظر إلى كونها دليلا، ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. ما أدري المصنف يأتي بحدود بعيدة جدا ويترك المشهور عند الأصوليين، والمشهور عند الأصوليين أن يقال الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر، هذا أوضح مما ذكره المصنف هنا، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر، ما أي شيء يمكن التوصل بصحيح النظر، يعني يمكن عبر بالإمكان ولم يعبر بالفعل. لماذا؟ لأن الدليل دليل ولو لم يحصل الفهم منه بالفعل، متى ما أمكن الفهم فحينئذ يسمى دليلا، سواء فهمت منه بالفعل أو لم تفهم. ولذلك نقول الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر، يعني بالنظر الصحيح، والنظر هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. النظر هو الفكر، والفكر هو حركة النفس في المعقولات، وحركتها في المحسوسات تسمى تخيلا لا فكرا. إذن نقول النظر حده الفكر المؤدي، يعني يوصل، المؤدي هو بمعنى يوصل، المؤدي إلى علم أو ظن، المؤدي إلى علم أو ظن. إذن منتهى النظر قد يكون علما وقد يكون ظنا، فلا يشترط في النظر أن يكون قطعيا، بل قد يكون قطعيا مؤداه ومقصوده، وقد يكون ظنيا. ما يمكن التوصل بصحيح النظر من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي النظر الصحيح، احترازا عن النظر الفاسد. النظر الفاسد، لأن الناظر في مثلا الأدلة الموصلة إلى الفقه إما أن ينظر بواسطة القواعد والأصول التي وضعها أهل العلم، وإما أن ينظر بهواه. يمكن أن ينظر أو لا؟ يمكن، وهذا كثير عند أهل الأهواء، ينظر في الكتاب والسنة بهواه، فحينئذ ماذا تكون النتيجة؟ نظر صحيح أو نظر فاسد؟ نظر فاسد ولا شك. إذن بصحيح النظر احترازا عن النظر الفاسد. متى يكون النظر صحيحا؟ إذا سار على الطريقة المرسومة التي وضعها الأصوليون مثلا في مثل هذا الفن. ولذلك أصول الفقه يعتبر أسس ومناهج لمن أراد استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، مطلوب خبري، خبري بمعنى النسبة الإسنادية التي تكون بين المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل، أو الفعل والفاعل. لماذا؟ لأن الإدراك المتعلق بالجملة الإسمية يسمى تصديقا، والإدراك المتعلق بالجملة الفعلية يسمى تصديقا. إذن إلى مطلوب خبري نسبة إلى الخبر وهو الإسناد التام، احترز به عن مطلوب تصوري وهو إدراك المفرد. ولذلك الدليل عند الأصوليين لا يكون إلا مركبا، لا يكون إلا مركبا، لأن الإدراك إما يكون متعلقا بمفرد كلمة واحدة اسما أو فعلا أو حرفا، وإما أن يكون متعلقا بجملة تامة. إن كان متعلقا بجملة تامة أدرك المعنى المراد والمقصود من الجملة الإسمية على وجه التمام، وأدرك المعنى والفائدة المترتبة أو المفهومة من الجملة الفعلية على وجه التمام، نقول هذا تصديق، ما عدا ذلك فهو تصور. متى يكون دليلا؟ متى يكون النظر دليلا؟ إذا كان موصلا إلى مطلوب خبري بمعنى تصديق، حينئذ نقول الدليل عند الأصوليين لا يكون إلا مركبا، لا يكون إلا مركبا، هذا هو الدليل عندهم. فحينئذ قوله إلى مطلوب خبري يعني إلى تصديق، نقول هذا التصديق قسمان، قد يكون علما وقد يكون ظنا. فحينئذ تخصيص الدليل بما أفاد القطع دون الظن تخصيص بلا مخصص. فقوله إلى مطلوب خبري نقول يشمل النوعين، فكل ما أوصل إلى مطلوب خبري سواء كان هذا المطلوب قطعيا يفيد العلم أو ظنيا يفيد الظن نقول يسمى دليلا، خلافا لما عليه أكثر المتكلمين كما سيأتي من تخصيص الدليل بما أفاد القطع والعلم، وما أفاد الظن هذا لا يسمى دليلا عندهم، بل يسمى أمارة وعلامة، والتفريق هذا باطل فاسد، بدليل شمول الدليل للنوعين. إذا ما يمكن شيء يمكن، والمراد بالإمكان هنا لا بالفعل، ما يمكن التوصل بصحيح النظر يعني بواسطة النظر الصحيح إذا تأمل وفكر، الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، إلى مطلوب خبري، إلى مطلوب خبري. واصطلاحا قيل ما يتوصل وما به للخبر الوصول بنظر صحاه والدليل، والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلا. إدراك من غير قضى تصوروا ومعه تصديق وذا مشتهر جزمه إلى آخره. قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. لو أردنا خلاصة الحد نقول ما يتوصل به إلى معرفة علم أو ظن. قوله ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا مراده أن متعلق الدليل لا يكون من العلوم الضرورية، وإنما لابد أن يكون نظريا. أما إن كان ضروريا فحينئذ في أي شيء ينظر؟ نقول الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، هذا هو النظر. أن السماء فوقنا يحتاج إلى تأمل وفكر واستشارة واستخارة، ما يحتاج. الأرض تحتنا لا يحتاج، النار محرقة، الكل أكبر من الجزء، إذن كل ضروري لا يحتاج إلى بحث. لا يوجد فقيه يأتي بالكتب الستة ثم يبحث يقول صلاة الفجر واجبة أو لا، يمكن؟ ما يمكن. إنما يبحث ماذا؟ يبحث ما يحتمل البحث، وهو ما لم يكن ضروريا، فإن كان ضروريا نحتاج إلى بحث. فيه إشكال؟ لذلك قال ما لا يعلم في مستقر العادة، ما لا يعلم اضطرارا. اضطرارا هذا مفعول به ليعلم. في مستقر العادة يعني ما استقر عادة عند كل أصحاب فن. فالمستقر عادة عند النحاة أحكام تخصهم، والمستقر عادة عند الأصوليين أحكام تخصهم، وكذلك الفقهاء إلى آخره. إذن ما يتوصل، ما أي شيء يتوصل به يعني يوصل به ويؤدي إلى نتيجة. ما هي هذه النتيجة؟ إلى معرفة علم أو ظن. تكون النتيجة التي تكون لازمة للمقدمتين إما أن تفيد علما، وهذا فيما إذا كانت المقدمتان قطعيتين أفاد العلم واليقين. مثل لذلك بالتغير. تغير قالوا يدل على حدوث العالم. كيف؟ قالوا العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. قالوا هذا نتيجة قطعية، العالم متغير وكل متغير، هذا هو الدليل، هذا هو الدليل ما يمكن التوصل به بصحيح النظر فيه إلى مطلوبه. تتأمل العالم، ما المراد بالعالم؟ تتصور اللهو، ثم العالم متغير، ما المراد بالتغير هنا؟ ثم ما إثبات هذه المقدمة الصورة، هل هي قطعية أم ظنية؟ هذا يحتاج إلى تأمل وبحث. ثم المقدمة الكبرى وكل متغير حادث، يحتاج إلى بحث ونظر وتصور الموضوع والمحمول. ثم تثبت أن الأولى قطعية والثانية قطعية، وهذا كلام فيه نظر، ثم تثبت الأولى قطعية والثانية قطعية، تكون النتيجة لازمة للمقدمتين. فإن كانت المقدمتان قطعيتين لازم أن تكون النتيجة قطعية، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، هكذا يقول المناطق. فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، فإن كانت قطعية كل منهما قطعية أفاد القطع، هذا نوع. فإن كانتا ظنيتين أو إحداهما ظنية والأخرى ظنية قطعية أفادت الظن. نعم، إذا كانت الأولى ظنية والثانية ظنية أفادت الظن ولا إشكال. إذا كانت الأولى قطعية والثانية ظنية أو بالعكس قالوا أفاد الظن، لأن ما تركب من القطع والظن ظن، هكذا يقولون، ما تركب من القطع والظن فهو ظن. حينئذ نقول الدليل ما يتوصل به إلى معرفة علم، متى هذا؟ إذا كان كل من المقدمتين قطعيتين، أو ظن فيما إذا كانت المقدمتين ظنيتين، فيما إذا كانت المقدمتان ظنيتين أو إحداهما ظنية والأخرى قطعية. يستدلون أو يذكرون مثال للظن، يقول الاستدلال بالغيب على نزول المطر قطعي أو ظني؟ إذا جاء غيم وعمم الأرض حينئذ نقول المطر سينزل إن شاء الله. لا، قطعي أو ظني؟ ظني، لأن هذا مطر، تقول هذا غيم، والعادة أن وجود الغيم يترتب عليه نزول المطر، إذن سينزل المطر، فتقول هذه النتيجة ماذا؟ ظنية. لماذا؟ ليست بقطعية، لأنه قد يتخلف نزول المطر مع وجود الغيم. ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا، أي ما يتوصل به إلى معرفة علم أو ظن لما لا يعلم ضرورة، لما لا يعلم ضرورة. أما ما علم ضرورة فليس متعلقا للنظر الصحيح. والدليل يراد به، إذن عرفنا المراد بالدليل في الصلاح الأصولي ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هذا أصح مما ذكره المصنف فهو أولى، وما ذكره هو للدلالة بمعنى الدليل، ولذلك يقول دليل فعيل بمعنى فاعل، لأنه يحصل به الإرشاد، لأنه المرشد حقيقة، وما يحصل به الإرشاد مجازا، يعني يطلق الدليل على المرشد حقيقة الذي وضع العلامة لترشد الناس، وعلى العلامة نفسها لكنه من قبيل المجاز، من قبيل المجاز. إذن يطلق في اللغة الدليل على المرشد، على المرشد سواء باشر بنفسه أو لا، فاعل إرشاد أو لا، وعلى ما حصل به الإرشاد وهو العلامة، وهو لكن الثاني مجاز. فالمرشد هو الناصب للعلامة أو الذاكر لها، الناصب للعلامة يعني في الحس، أو الذاكر لها إذا كانت باللسان نحو ذلك. والذي يحصل به الإرشاد هو العلامة التي نصبت للتعريف. الإمام أحمد رحمه الله له كلمة مشهورة في كتب المذهب، يقول رحمه الله: فالدال الله تعالى، والدليل القرآن، والمبين الرسول، والمستدل أولو العلم، هذه قواعد الإسلام. الدال الله تعالى، والدليل القرآن، والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل أولو العلم، هذه قواعد الإسلام. قال المصنف هنا، قال: والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق أو ما يستدل به من نص أو غيره. ذكرناه، الدليل إما أن يطلق ويراد به الدال. من هو الدال؟ الفاعل المرشد، الفاعل هو الدال. حينئذ يكون الدليل فعيل بمعنى فاعل، لأن فعيل يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول، وهنا دليل يجوز أن يكون بمعنى فاعل، فحينئذ يكون المراد به الدال الذي نصب العلامة. والدليل يراد به في اللغة إما الدال وهو الناصب للدليل، أو الفاعل، قال: كدليل الطريق. دليل الطريق من هو؟ الذي يدلك. نقول: أين طريق العتيبية مثلا؟ يقول لك: اذهب كذا وكذا. نقول: هذا دليل الطريق. أو يأخذ بيدك ويمشي، تقول: هذا دليل، هذا يسمى دليلا، دليل الطريق. أو ما يستدل به، فحينئذ يكون الدليل فعيل بمعنى اسم المفعول، الأول الدال والثاني يستدل به، فحينئذ يكون الأول بمعنى فاعل ويكون الثاني بمعنى مفعول. أو ما يستدل به، انظر تطبيق العلماء على ما يعرفون من قواعد، هو الآن كأنه طبق لك القواعد التي يعرفها دون أن يذكر لك فعيل يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول، وش الدليل على أن فعيل يأتي بمعنى فاعل، وما الدليل على أن فعيل يأتي بمعنى مفعول، وما الفرق بينهما من جهة المعنى، وما الذي ينبني عليهما من خلاف. هذه كل قواعد تكون مرسومة راسخة في الذهن، ثم شرح لك على ما يعلمه. قال: والدليل يراد به الدال أو ما يستدل، يعني ويطلق الدليل على ما يستدل به. ما الذي يستدل به؟ من نص، كتاب أو سنة أو غيره، كالإجماع والقياس، كالإجماع والقياس. وهذا هو الدليل في عرف الفقهاء، الدليل في عرف الفقهاء هو النص ونحوه كالإجماع والقياس والإجماع. فإذا أطلق الدليل في عرف الفقهاء يحمل على النص ما يستدل به، فحينئذ يكون الدليل عند الفقهاء فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول. فإذا أطلق صار حقيقة عرفية في فنهم، ولا يجوز تفسير مصطلحات الفنون بغيرهم. فإذا فسرت الدليل هنا عند الأصوليين تفسره بمعنى ما يمكن التوصل به إلى آخر التعريف، وإذا فسرت الدليل عند الفقهاء فتفسره بالنص الذي هو الكتاب والسنة والقياس والإجماع والاستصحاب نحو ذلك. قال ويرادفه. بعد أن انتهى من الدليل ومتعلقات الدليل قال يرادفه في المعنى ألفاظ متعددة، منها أي من هذه الألفاظ المرادفة للدليل البرهان بضم الباء، البرهان يقال برهن عليه يعني أقام البرهان، برهن عليه يعني أقام البرهان. فحينئذ تفسر البرهان بماذا؟ بما فسرت به الدليل. فإذا كان حد الدليل ما يمكن التوصل به إلى آخره تقول البرهان هو ما يمكن التوصل به إلى آخره. لماذا؟ لأن الصلاح الأصوليين هنا وهم المتكلمون على أن هذه الألفاظ مترادفة من جهة المعنى، ولو كان ثم فرق بينها من جهة اللغة فلا يؤثر في المصطلحات. ويرادفه ألفاظ منها البرهان، والبرهان حينئذ يكون بمعنى الحجة والدليل، وجاء استعماله في القرآن بمعنى الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. إذن لا برهان يعني لا دليل له عليه. والحجة يعني ومما يرادف الدليل في المعنى الحجة بضم الحاء، والحجة بمعنى الدليل وتطلق على ما ثبت به الدعوة يعني ما تثبت به الدعوة، قل فلله الحجة البالغة. وسمي بذلك يعني الدليل سمي بالحجة لماذا؟ للغلبة به على الخصم، لكونه يعني الدليل إذا ذكر الدليل غلب خصمه، فحينئذ يسمى دليلا ويسمى بهذا الاعتبار يسمى حجة. قل فلله الحجة. والسلطان يعني ويسمى أي يرادف الدليل السلطان، فحينئذ يكون السلطان بمعنى الحجة والدليل، وجاء في القرآن إن عندكم من سلطان بهذا فأتونا بسلطان مبين. إذن جاء السلطان مستعملا في القرآن مرادا به الدليل، ولكن ليس هذا اشتقاق المناطق أو هم يستعملون هكذا على حسب ما يصطلحون، يعني ليس تفرعا عن القرآن، لم يثبتوا البرهان والحجة والسلطان لأنها وردت في القرآن، لا هم أبعد الناس عن الكتاب والسنة. والسلطان والآية يعني يرادف الدليل في المصطلح عندهم الآية، الآية فحينئذ تكون الآية بمعنى البرهان والدليل، كما في قوله تعالى من آياته خلق السماوات والأرض، من آياته كذلك أو لم يكن لهم آية أي يعلمه علماء بني إسرائيل. وهذه الخمسة الدليل والبرهان والحجة والسلطان والآية تستعمل في القطعيات، إذا أطلقت فالمراد بها الأحكام القطعية، وقد تستعمل على قلة على غير وجهها في الظنيات. إذن فرقوا في الدليل والحجة والبرهان، قالوا هذه تستعمل في القطعيات. قطعيات مثل ماذا؟ المتواتر قالوا قطعي، الإجماع القطعي قالوا هذه قطعيات، فإذا كان الدليل إجماعا قطعيا قالوا هذا دليل وحجة وبرهان وسلطان وآية. لماذا؟ لأنها قطعيات تفيد العلم وتفيد اليقين، وقد تستعمل قد تستعمل على قلة، قد هنا للتقليل، قد تستعمل في الظنيات، الخبر الواحد المختلف فيه هذا يفيد الظن، قول المختلف فيه بهذا القيد يفيد الظن. حينئذ إذا قيل في خبر الواحد المختلف فيه أنه دليل هذا يعتبر مجازا عندهم. لماذا؟ لأن استعمال الدليل في الأصل أنه على القطعيات، فإذا استعمل في الظنيات قالوا هذا استعمال الشيء في غير موضعه وهذا مجاز، وهذا مجاز. فإذا أطلق الدليل أو البرهان والسلطان على الإجماع الظني كالسكوت مثلا قالوا هذا ليس بدليل في الأصل، لأن الإجماع الظني ليس بقطعي، حينئذ يكون استعمال الدليل والحجة والبرهان والآية في الظنيات يكون مجازا، يكون مجازا. حينئذ إذا أطلق واحد من هذه المفردات يحمل على الدليل القطعي عند الأصوليين، عند أكثر المتكلمين أنه خاص بالقطعيات. والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط. الأمارة هذا عطف على ماذا؟ على البرهان، ويرادفه ألفاظ منها البرهان والحجة والسلطان والآية والأمارة، ولكن لما كانت هذه الألفاظ تختلف من حيث الإطلاقات فصل بينهما وعين الأحكام أو عين الحكم بكون الأولى تستعمل في القطعيات والثانية لما فارقتها وهي الأمارة والعلامة خاصة بحكم خاص بها. والأمارة بفتح الهمزة احترازا من الإمارة، والعلامة الأمارة تأتي بمعنى الدليل، أخبرني عن أماراتها يعني عن علاماتها وأدلتها التي تدل على وجودها. إذن أمارة استعمل في الشرع، لكن لا أظن أن هذا مسلك المتكلمين يعني أنهم أخذوه من الشرع. والأمارة والعلامة أيضا ألفاظ مرادفة للدليل، لكنها قال وتستعمل في الظنيات، يعني تستعمل فيما كان موصلا إلى حكم شرعي في الظنيات فقط، يعني ما كان مفيدا للظن فقط. فحينئذ يقولون الدليل والأمارة، وأيهما أضعف؟ الأمارة. لماذا؟ لأنها تفيد أن مدلولها الظن، والدليل أعلى لأنه يدل على القطع. وتستعمل في الظنيات فقط ولا تسمى دليلا، بل الدليل خاص بما كان قطعيا، فالأمارة حينئذ تكون أدنى من الدليل. وهذا التفريق باطل، لا دليل عليهم لا من اللغة ولا من الشرع، بل في اللغة ما يتوصل به إلى معرفة علم أو ظن، هذا مدلوله في الصلاح اللغوي. كذلك عند من يعرف الدليل بأنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه لمطلوب الخبر، نقول مطلوب الخبر هذا عام يشمل الظن والعلم. حينئذ نقول الأرجح أن ما أفاد العلم وما أفاد الظن يسمى دليلا وأمارة وعلامة. فالكل يطلق عليه أنه دليل، لأن كل منهما مرشد إلى المطلوب، كل منهما مرشد إلى المطلوب. والعرب لا تفرق بين ما أفاد العلم وما أفاد الظن، هذه أمور دخيلة على اللغة، ما أفاد العلم وما أفاد الظن، هذه العرب لا تفريق لهم ولا ينظرون إلى هذه الأمور، وإنما كل ما أوصل إلى نتيجة فهو دليل، سواء كانت النتيجة ظنية أو قطعية، فحينئذ يسمى مرشدا إلى المطلوب. وإذا حصل أنه مرشد إلى المطلوب حصل الإطلاق وهو أنه دليل. ثانيا يقال مؤدى كل منهما العمل بما دل عليه، فإذا استويا، إذا قيل هذا دليل بمعنى أنه أفاد القطع والقطع يجب العمل به، والثاني ظني لأنه أفاد الظن، طيب ما حكمه من جهة العمل؟ يجب العمل به. إذن استويا، لماذا نفرق؟ فإذا كانت النتيجة أن العمل بالظن كالعمل بالقطع نقول هذا لا فرق بينهما حينئذ. إذن هذا التفريق لا يدل عليه دليل، لا من جهة الاصطلاح ولا من جهة اللغة. ثم قال وأصول الأدلة أربعة، الكتاب والسنة والإجماع. وأصول الأدلة التي يعتمدها الفقيه في الاستنباط نوعان، سمعية وعقلية. سمعية هذه نسبة إلى السمع، ويعبر عنها بأنها نقلية لأنها منقولة يرويها البعض عن الآخر. وعقلية نسبة إلى العقل، وليس المراد أن العقل هنا إذا قيل أصول الفقه أنها تنقسم إلى سمعية وعقلية، ليس المراد أن العقل مستقل بإدراك الأحكام، لا، وإنما عقلية نسبة إلى النظر والتأمل، وقصد به المصنف هنا الاستصحاب لأنه ناشئ عن نظر وتأمل، وليس المراد أن العقل يستقل بإدراك الأحكام. ولذلك قلنا في السابق لا حاكم إلا الله، بمعنى أن العقل أو الإنسان أو البشر مهما كان لا يمكن أن يكون مشرعا، إن الحكم إلا لله، إن الحكم فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا، فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا. حينئذ نقول إن الحكم إلا لله هذا عام، فلا يثبت أي حكم شرعي نسبة إلى الشرع إلا ومصدره الكتاب والسنة الوحيين، وما عداه فلا. إذن وأصول الأدلة التي يعتمدها الفقيه في الاستنباط والتي يبحث فيها الأصوليون لتقرير القواعد العامة نوعان، سمعية وعقلية. والسمعية ذكر منها المصنف ثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، لذا قال وهي سمعية. ويتفرع عن هذه الأدلة الثلاثة القياس، لم يجعل القياس أصلا، لم يجعل القياس أصلا. وهل القياس أصل أو لا؟ هذا مرده إلى الخلاف في إفادة القياس. بعضهم يرى أنه لا أصل يعتبر من أصول الأدلة إلا إذا كان قطعيا، وحينئذ القياس هل هو قطعي أو ظني؟ من قال إنه قطعي حينئذ جعله أصلا رابعا فقال أصول أربعة، ومن قال لا إنه ظني حينئذ لم يجعله أصلا وفر إلى ما فر إليه المصنف هنا. والصواب أن القياس قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، يختلف باختلاف أنواع القياس، وعليه حينئذ يعد رابعا. فيقال الأدلة أربعة: السمعية، الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. والقياس يعتبر أصلا مستقلا، أصلا مستقلا، لكن ليس المراد استقلاله أنه لا يعتمد على الكتاب والسنة، لا، وإنما المراد أنه له شروطه وله ضوابطه الخاصة به، كما أن السنة هي أصل مستقل وكذلك ليست خارج عن الكتاب. ولذلك بعض أهل العلم عد الأصول واحد، قال الكتاب فقط. لماذا؟ لأن السنة دل عليها الكتاب، حينئذ لماذا نجعل السنة قسما مستقلا؟ نقول الكتاب. والإجماع دل عليه الكتاب والسنة، والقياس دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، لكن المراد هنا من باب التقسيم والتأصيل العلمي فقط وليس من باب التدقيق الذي يوصل إلى مثل هذه الأشياء. حينئذ نقول الكتاب نعم هو الأصل، والكتاب دل على السنة، والكتاب والسنة دل على الإجماع، والكتاب والسنة والإجماع دلت على القياس. وهي سمعية أي منسوبة إلى السمع، لأن متلقاها وطريقها السمع. ويتفرع عنها، عن هذه الثلاثة، القياس، لأن الأصل فيه لابد من أصل، والأصل هو المقيس عليه، هذا المقيس لا يصح اعتباره والقياس عليه إلا إذا كان ثابتا بكتاب أو سنة أو إجماع، حينئذ صار فرعا عن الكتاب والسنة والإجماع. هذا وجه كوني المصنف جعل القياس فرعا للكتاب والسنة والإجماع، لأن القياس يتألف من أربعة أركان لابد من أصل مقيس عليه، يشترط في هذا الأصل كما سيأتي أن يكون ثابتا بكتاب أو سنة أو إجماع، إذا لم نخرج عن الثلاثة. والاستدلال لأنه داخل في مفهوم الدليل، والإجماع منعقد على مشروعية استعماله في استخراج الأحكام. الاستدلال هذا أمر متفرع عن الكتاب والسنة والإجماع، وبالإجماع أنه يعتبر دليلا لدخوله في مفهوم الدليل في استنباط الأحكام الشرعية من مظانها. والرابع عقلي يرجع إلى الرأي والنظر، وليس المراد أن العقل مستقل في إدراك الأحكام، بل العقل مستنبط فقط، له عمل، له مجال، كما هو في اللغة. في اللغة نقول لا تثبت بالعقل، وإنما تثبت بالنقل، وعرفت بالنقل لا بالعقل فقط، بل استنباطه من نقله، بل استنباطه من نقله. حينئذ العقل يستنبط، وهنا العقل يستنبط. والرابع عقلي، وما هو؟ قال وهو استصحاب الحال قبل التكليف، المقصود به العدم الأصلي قبل التشريع. نقول هذا دليل عقلي يستصحبه المجتهد، إذا لم يثبت دليل على تحريم شيء أو إيجاب شيء نقول أصل عدم، عدم الحكم. ما نقول أصل بقاء ما كان على ما كان، إذا لم يشرع الحكم الشرعي، لم يرد دليل بتكليف المكلف بإيجاب أو تحريم، نقول أصل العدم. ما هو الأصل العدم؟ هو الدليل لاستصحاب العدم، هذا الذي سيذكره مستقلا في باب خاص به. وهو أي العقلي أو الدليل العقلي استصحاب الحال أي قبل التكليف. ما هي الحال قبل التكليف؟ براءة الذمة عن الإيجاب أو الند في النفي الأصلي، يعني في العدم الأصلي، لأن الأحكام الشرعية إما أن تكون إثبات أو نفي. الإثبات لا يمكن أن يكون إلا بدليل سمعي، إذا قيل يجب عليك فعل كذا لابد من الدليل، لكن النفي يمكن أن يدرك بالعقل وهو مرادهم هنا. إذا قيل يجب عليك قل لا يجب، الأصل عدم الوجوب، فمن أوجب شيئا هو الذي يطالب بالدليل، من أوجب شيئا هو الذي يطالب بالدليل، والنافي لا يطالب بالدليل، ليس مطلقا وإنما النافي يطالب بالدليل في مقام الجدل والمناظرة. وهذا أكثر أصوليين على أرباب الجدل أن النافي لا يطالب بالدليل، بل المثبت هو الذي يطالب بالدليل، والصواب أنه يطالب بالدليل. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هاتوا برهانكم. على ماذا؟ على النفي أو على الإثبات؟ على النفي. إذن النافي يطالب بالدليل كما يطالب المثبت، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، خلافا لأكثر المتكلمين وأكثر الأصوليين وأربابا جدل المناظرة أن النافي لا يطالب بالدليل، بل الصواب أنه يطالب بالدليل. فحينئذ هنا المجتهد إذا نظر في المسألة ولم يجد دليل يدل على الوجوب أو على التحريم يقول الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. هل يعتبر قوله هذا دليل أو لا؟ يعتبر دليلا، يعتبر دليلا. هل هو سمعي أو عقلي؟ نقول عقلي، بمعنى أن لابد أن يكون مستنبط على قواعد من الشرع، لكن بمعنى أن النظر والتأمل هو الذي أداه إلى هذا. في النفي الأصلي أي العدم الأصلي الدال على براءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يرد دليل شرعي. لو قال قائل علينا صلاة سادسة، وجبت علينا صلاة سادسة، صلوات ستة لا خمسة، ماذا نقول؟ هات الدليل، أين الدليل؟ فإذا لم يثبت دليلا نقول الأصل عدم صلاة سادسة، الأصل عدم صلاة سادسة، الأصل عدم وجوب حج مرة ثانية، أليس كذلك؟ فحينئذ نستصحب العدم مطلقا في كل حكم ثبت أو أثبته الخصم ولم يثبت معه دليل من الشرع. ثم قال فالكتاب، فهذه فاء الفصيحة. سدل بعض من استصحاب العدم بقوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. ما وجه الاستدلال؟ ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. نريد أن نستنبط من هذا الدليل يا فقهاء على ثبوت استصحاب العدم، وأن ما لم أكمله أي أنا غششتكم، هذا ما لم يأمر به وما لا أو ما لم ينهى عنه ما حكمه؟ ليس له حكم، بل باق على الأصل العدمي، باق على الأصل العدمي. ما أمرتكم به فأتوا منه وما نهيتكم، إذن بعض الأفعال أو بعض الأقوال أو بعض الأشياء لم يأمر ولا ينهى، فحينئذ يكون حكمها ألا حكم لها، وإنما يستصحب فيها العدم الأصلي وهو الإباحة، وهو الإباحة. فالكتاب كلام الله عز وجل، وهو القرآن المتلو بالألسنة. يذكر الكتاب وهو الدليل الأول، الدليل الأول وهو الأصل الأول، والدليل على أنه أصل قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، هذا أمر باتباع الكتاب، حينئذ جعل الكتاب أصلا لهذه الأدلة، وهذا أمر مجمع عليه. فالكتاب كلام الله عز وجل. يذكر الأصوليون كثير من المسائل التي تكون في غير فن الأصول، يعني يذكرون في الكتاب حده تعريفه، ثم يختلفون فيه هل هو المعنى النفسي أو المعنى اللفظي على ما يذكره أرباب البدع، وثم يذكر فيه الحقيقة والمجاز، ويذكر فيه المعرب وغيره، ثم يذكرون الحروف المتعلقة بالكتاب وكذلك السنة. وهذه كلها أبحاث، الأصل أنها ما تبحث في أصول الفقه. طالب العلم إذا أراد أن يستفيد من هذه المباحث لا يأخذها من أصحاب الأصول، وإنما يأخذ كل فن من أربابه من أصحابه، فيدرس المجاز والحقيقة مثلا في كتب البيانيين، ثم يتعرض كثير من أرباب علوم القرآن مثلا لبحث المعرب وغيره، والمجاز الموجود وغير موجود موجود أيضا في بحث البيانيين، كذلك الحروف يعني توسع فيها النحاة كابن هشام في مغني اللبيب، فتدرس الحروف وتمر على كتب الأصول ليعلم هل من زيادة على ما ذكره أرباب الفنون أو لا فقط، وإلى تحقيق المسائل وإثبات المسائل وشرحها وكذا تذكر باختصار في مثل هذه المواضع. ولذلك كل كتاب في أصول الفقه الكلمة والكلام والصوت واللفظ وتعرف وتقسم الكلمة والجملة الفعلية وهل بينهما علاقة أو لا إلى آخره. نقول هذه تؤخذ من مضانها. هذه المقدمة لأبين أننا سنمر على هذه المباحث باختصار جدا تعليق فقط، ومن أراد فليرجع إلى نفس الكتب. فالكتاب هذا فعال بمعنى مفعول، لأنه مشتق من الكتب، والكتب المراد به الجمع والضم، الجمع والضم. قالوا تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، وسمي الكتاب كتابا لاجتماع الحروف والكلمات بعضها إلى بعض، والمراد بالكتاب هنا القرآن، وهذا بإجماع العلماء. ويسمى الكتاب ويسمى القرآن كتابا، كما في قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الكتاب هنا سماه كتابا. ولكن كثير من الشراح يذكرون في مثل هذا الموضع يقول الكتاب اسم جنس صار علما بالغلبة على القرآن، ولا أدري ما وجهه. لماذا؟ لأنه إذا نص الرب على أنه الكتاب حينئذ صار من أسماء القرآن الكتاب، فلا نقول حينئذ صار علما بالغلبة. لماذا؟ لأن صيرورة الشيء علما بالغلبة عند أهل اللغة ليس من صنع الفاعل أصل. يعني العبادلة أربعة، هل هم اتفقوا قالوا نحن العبادلة أم من صنع غيرهم؟ من صنع غيرهم. حينئذ لو قيل الكتاب لم يسمه الرب جل وعلا الكتاب ثم جعل علما بالغلبة، صار الاسم هذا ليس من عند الرب سبحانه، وإنما من صنع العلماء، هم الذين إذا أطلقوا الكتاب صار علما بالغلبة، مثل ما فعل النحاة عدوا أسماء ستة قالوا هذا أسماء الستة، فإذا أطلقوا الأسماء الستة صار في أبوك أخوك إلى آخره. الكتاب إذا قيل هو علم على القرآن، علم بالغلبة أو علم بالشرع؟ الظاهر الله أنه بالشرع، لكن كثير من حتى من المعاصر يكون علم بالغلبة، وينبني عليه فرق جوهري. إذن الكتاب يقول اسمه من أسماء القرآن، والأصل أنه جنس، وهو المراد به هنا كلام الله عز وجل، كلام الله، والكلام حقيقة الأصوات والحروف. حينئذ إذا قيل القرآن هو كلام الله، حينئذ نفهم أنه بصوت وحرف، وهذا بإجماع السلف أنه بصوت وحرف. ويسمى القرآن كلام الله لأنه بعض كلام الله، ليس كل كلام الله، وإنما هو بعض منه، يتكلم الرب جل وعلا بما يشاء متى شاء كيف شاء، ومن كلامه القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن ماذا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلام الله، ولا إشكال في هذا. وهو القرآن المتلو بالألسنة، وهي مخلوقة، وإذا كانت الألسنة مخلوقة لا يلزم منها أن يكون ما تلي مخلوقا. المكتوب في المصاحف، وهذه سنة أجمع عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كتبوا القرآن في المصاحف، ولم يخرجه عن كونه كلام الرب، ولم يخرجه عن كونه ليس بمخلوق. كذلك قال المحفوظ في الصدور، المحفوظ في الصدور، إنا نحن نزلنا القرآن وإن له لحافظون، ومن حفظه كتابته في المصاحف، ومن حفظه حفظه في الصدور. إذن كونه في الصدور وهي مخلوقة، وكونه يتلى بالألسنة وهي مخلوقة، نقول هذا لا يخرجه عن أصله أنه صفة للرب جل وعلا، صفة للرب جل وعلا. فالألحان فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري. ثم قال وهو كغيره، وهو كغيره، كغيره، كيف نقول كلام الله ثم نقول كغيره؟ ها بما بعده، بما بعده، هذا كمن يقرأ ويل للمصلين ويقف، قل لا. وهو أي القرآن كغيره من الكلام العربي، لأنه نزل بلسان عربي مبين، جعلناه قرآنا عربيا، وهذا لا خلاف فيه أن القرآن نزل بلسان العرب. حينئذ إذا نزل بلسان العرب نقعد قاعدة، هذا نستفيد منه قاعدة، وهو كغيره من الكلام. لماذا كغيره من الكلام؟ لأن الله سبحانه تكلم بلسان العرب، فإذا تكلم بلسان العرب كل ما كان في لسان العرب الأصل إثباته في القرآن، هذه قاعدة. فإذا ثبت في لسان العرب المعرب نقول في القرآن معرب، وإذا ثبت في لسان العرب الحقيقة والمجاز نقول في القرآن حقيقة ومجاز، أليس كذلك؟ فكل ما ثبت في اللسان العربي نقول القرآن نزل بلسان عربي مبين. فإذا ثبت في اللغة العربية على قواعد وسنن ما اشتهر على ألسنة العرب نقول أصل وجوده في القرآن. من ينفي هو الذي عليه الدليل أن ينفي وجوده في لسان العرب، حينئذ يصح نفيه عن القرآن. ولذلك كان من أضعف الأقوال أن يقال اللسان العربي فيه حقيقة ومجاز وهو كثير ثم ينفيه عن القرآن، نقول هذا قول فاسد من أفسد الأقوال من أضعف الأقوال. إما أن يثبت مطلقا في القرآن واللغة وإما أن ينفيا مطلقا، أما التفصيل بهذا ضعيف جدا. وهو كغيره، وهو أي القرآن كغيره من الكلام في أقسامه، فينقسم حينئذ على حسب ما قسم به كلام العرب، يكون كلمة ويكون جملة مفيدة ويكون جملة اسمية وجملة فعلية، يكون حرفا فعلا اسم إلى آخره، يكون حقيقة، يكون مجازا، يكون فيه معرب، يكون مشتقا من أصل، يكون مبتدا وخبر جار مجرور، الحرف يستعمل في موضعه وقد يستعمل في غير موضعه، قد يراد بالجملة الخبرية إنشائية، قد يراد بالإنشائي الخبري إلى آخره. كل ما يثبت في اللغة العربية الأصل إثباته في القرآن، والذي ينفي هو الذي عليه الدليل. فمنه، إذا عرفنا هذا، فمنه أي من القرآن حقيقة ومجاز، حقيقة ومجاز. فمنه أي فينقسم القرآن المركبات فيه باعتبار استعماله في معناه، لأن اللفظ يكون له معنى، يكون له معنى، ثم هل هذا اللفظ الذي ثبت معناه في لغة العرب هل استعمل في معناه أو في غير معناه؟ العرب أو اللسان العربي يجوز استعمال اللفظ في معناه، جائز عقلا وواقع لغة، يستعمل اللفظ في مدلوله الذي وضع له في اللغة، ثم من صنيع أهل اللغة قد يؤخذ هذا المعنى أو هذا اللفظ فيستعمل في غير معناه الذي وضع له. فحينئذ ينقسم لسان العرب باعتبار استعمال اللفظ في معناه أو عدم استعماله في معناه إلى حقيقة ومجاز. وإذا ثبت الحقيقة والمجاز في لسان العرب حينئذ نقول في القرآن حقيقة المجاز على ظاهر ما ذكره المصنف هنا. فمنه أي فمن القرآن حقيقة فعيلة مأخوذ من حق أو من الحق، من حق الشيء يحق ويحق بمعنى ثبت، بمعنى ثبت الحق في الأصل أنه الثابت، فحينئذ يكون فعيلة، فعيلة قد يأتي بمعنى فاعل وقد يأتي بمعنى مفعول، فإذا كان بمعنى فاعل فحينئذ بمعنى الكلمة الثابتة في موضعها الذي وضعه العرب لها، وإذا كان بمعنى مفعول كانت الحقيقة بمعنى الكلمة المثبتة في موضعها الذي وضعها العرب لها. وعلى الأول إذا كانت فعيلة بمعنى فاعل تكون التالي التأنيث، وإذا كان فعيل بمعنى مفعول حينئذ التالي لا تدخله مثل جريح وصبور، نقول جريح هذا لا تدخله التاء، فيقول امرأة جريح وزيد جريح، ولا تقول امرأة جريحة. لماذا؟ لأن فعيل إذا استوى فيه مذكر مؤنث امتنع دخول التاء التأنيث عليه، حينئذ نقول هذه التاء للنقل الوصفية، تاء الوصفية للنقل، نقل اللفظ من الاسمية من الوصفية إلى الاسمية. ما هي الحقيقة؟ قال وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له. اللفظ إذن الحقيقة وصف للألفاظ، واللفظ قد يكون مهملا وهو الذي لم تضعه العرب، وقد يكون مستعملا وهو الذي وضعته العرب. قوله المستعمل أخرج المهمل، أخرج المهمل، فحينئذ دايز لا يوصف بكونه حقيقة، كذلك أخرج المستعمل اللفظ قبل الاستعمال فلا يوصف بكونه حقيقة ولا مجازا. إذن قوله اللفظ نقول جنس، واللفظ عرفنا حده في النحو، هذا الجنس يشمل نوعين المهمل والمستعمل، ديث هذا مهمل، زيد هذا مستعمل. المستعمل نقول أخرج المهمل وأخرج اللفظ قبل الاستعمال، حينئذ نقول الحقيقة لا يوصف بها اللفظ غير المستعمل. فيما وضع له يعني في معنى، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي يصدق على معنى، لفظ استعمل في معنى وضع له، وضع له، وضع له، يعني وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى، كاستعمال الأسد في الحيوان المفترس، في الحيوان المفترس. فإذا قال رأيت أسدا يعني حيوان مفترس، ما يحتمل أنه رجل شجاع، لماذا؟ لأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته، حمل اللفظ على حقيقته، واللفظ أو المعنى الذي وضع له لفظ أسد هو الحيوان المفترس، هو الحيوان المفترس. فيما وضع له اللفظ المستعمل فيما وضع له، وهذا يشمل الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، لأن الحقائق ثلاثة أنواع: حقيقة لغوية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له عند أهل اللغة، الحقيقة الشرعية ما استعمله الشرع، أو إن شئت تقول اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا، كالصوم مثلا والصلاة، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الشرع استعمل هذا اللفظ لا مرادا به الدعاء على جهة الخصوص كما هو معناه اللغوي، وإنما نقله، حصل نقل، نقل من معناه العام الذي هو الدعاء، وجعل عالما واسما وحقيقة في أفعال مخصوصة وأقوال مخصوصة. فحينئذ نقول لفظ الصلاة هذا لفظ عام له أفراد، صدقه في اللغة على جميع أفراده. فحينئذ إذا أطلق الصلاة، لفظ الصلاة في اللغة، حمل على جميع مفرداته، على جميع مسمياته، لكن الشرع خصه ببعض الأفراد. كذلك الصوم، الصوم في اللغة الإمساك، مطلق الإمساك، الإمساك عن الكلام يسمى صوما، إني نذرت للرحمن صوما، صوما هنا مراد به إمساك عن الكلام بدليل فلن أكلم اليوم إنسيا، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمة، خيل صيام، صيام يعني إيش؟ ممسكة من الصباح، خيل صيام أي أمسكت عن الجري. إذن نقول في اللغة الصوم كل إمساك، ثم خصه الشرع، نقله الشرع، نقله في ماذا؟ في بعض أفراده، وهو إمساك مخصوص من الفجر إلى غروب الشمس عن أشياء مخصوصة، إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة. حينئذ إذا أطلق لفظ الصيام في اللغة حمل على معناه اللغوي وهو مطلق الإمساك، وإذا أطلق في الشرع حمل على معناه الشرعي. كذلك الحقيقة العرفية كالشرعية من حيث النقل، يعني نقل اللفظ اللغوي لأن الحقيقة اللغوية هي الأصل، ثم الشرع تصرف في اللغة، في اللغة، والعرف كذلك تصرف في اللغة، كل منهما من الشرع والعرف نظر إلى اللفظ العام الذي له أفراد أو مسميات، فقصر قصر اللفظ على بعض أفراده، كما نقول هناك في الخاص قصر العام على بعض أفراده، هذا قريب من قصر اللفظ العام من جهة إطلاقه اللغوي على بعض مسمياته. الدابة في اللغة لكل ما دب على وجه الأرض، لكل ما دب على وجه الأرض، لكنه خص في العرف بذوات الأربعة، الحية دابة أو لا، فيه تفصيل لا تنفي ولا تثبت، ها الدابة الحية دابة أو لا، نقول لغة دابة لأنها تدب على الأرض، كل ما دب، والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على رجلين ومنه إلى آخره. فحينئذ الدابة في اللغة كل ما يدب على وجه الأرض، سواء كان برجلين أو أربع أو على بطنه يزحف، نقول هذا دابة، لكن في العرف خصه بذوات الأربع. فالفرس دابة لغة وعرفا، والحية دابة لغة لا عرفا، الحية دابة لغة لا عرفا، الحية ليست ذوات أربع. حينئذ نقول فائدة هذا التقسيم وذكر الحقيقة هنا، فائدة هذا التقسيم أن الحقيقة تتنوع ثلاثة أنواع: حقيقة لغوية وشرعية وعرفية. إذا جاء في الشرع في نصوص الوحيين لفظ له حقيقة شرعية وله حقيقة لغوية أو عرفية، يحمل على أي؟ على الشرع، واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي، على هذا الترتيب جمهور العلماء، أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية، والحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. هذا باختصار. ومجاز، مجاز أصل مجوز، مفعل مدوز، حصل إعلان بالنقل فتحركت الواو ثم قلبت ألفا، مفعل من الجواز وهو العبور والانتقال، حقيقته اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. اللفظ المستعمل، اللفظ يشمل المهمل والمستعمل، المستعمل أخرج المهمل، حينئذ المهمل لا يوصف بكونه مجازا. واللفظ قبل الاستعمال الذي هو الموضوع قبل استعماله لا يوصف بكونه مجازا، حينئذ اللفظ قبل الاستعمال لا يوصف بكونه حقيقة ولا مجازا، لا حقيقة ولا مجاز. في غير ما وضع له، يعني في اللغة، في غير ما وضع له في اللغة. فإذا استعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع نقول ماذا؟ اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اللغة، لأنه في اللغة وضع على ماذا؟ وضع على الحيوان المفترس. فإذا استعمل في الرجل الشجاع نقول هذا لفظ مستعمل في غير ما وضعت له العرب ذلك المعنى، ذلك المعنى. لكن قال على وجه يصح، على وجه يصح، بمعنى أن المجاز ليس على إطلاقه، كل من هب ودب يستعمل اللفظ في غير ما وضع له. وإنما لابد من شرطين: أولا وجود العلاقة، وثاني وجود القرينة. وهذا مراده بقول على وجه يصح، بمعنى لابد من معنى مشتهر يكون بين المعنى المنقول عنه إلى المعنى المنقول إليه، احترازا مما لو قال رأيت أسدا يخطب، ورأيت أسدا يخطب يعني شبهه في أي شيء؟ في الشجاعة. إذن الشجاعة هي المعنى المنقول عنه في الأسد إلى الرجل. لماذا؟ لهذه العلاقة، وجود الشجاعة. لذلك إذا كانت العلاقة بين المشبه والمشبه به أو الاسم المستعار والمستعار منه المشابهة سميت استعارة، إذا كانت المشابهة سمي المجاز استعارة، وإلا سمي مجازا مرسلا. إذا كانت العلاقة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه المشابهة فيسمى مجازا ويسمى استعارة، وإلا سمي مجازا مرسلا. هنا رأيت أسدا والعلاقة هي الشجاعة، يعني وجه الشبه بين المشبه به والمشبه والمشبه. إذا كانت العلاقة هنا الشجاعة نقول الشجاعة هذا أمر واضح ومشتهر، ويصح نقل اللفظ عن معناه الأصلي إلى معناه المجازي ولا إشكال، لأن اللفظ إذا أطلق لم يحصل منه تعقيد معنوي عند السامع. حينئذ كل من سمع رأيت أسدا يخطب علم أن التشبيه هنا في الشجاعة. أما إذا أراد رأيت رجلا أو رأيت أسدا يرمي وقصد المشابهة في كون الرجل أبخر كما أن الأسد أبخر، نقول أسد نعم أبخر، لكن استعمال المشابهة أو إطلاق لفظ الأسد على المعنى المنقول إليه وسحبه من المعنى المنقول عنه إن لم يكن المشابهة فهذا يحصل به تعقيد معنوي، وإذا حصل به التعقيد المعنوي انتفى التركيب. فحينئذ لا يسوغ العرب استعمال اللفظ في غير ما وضع له إلا إذا كان ثم معنى مشتهرا عند المتكلم والسامع أن المعنى هو الذي نقلا. فحينئذ إذا كانت الشجاعة صح المجاز، وإن كان كونه أبخر لم يصح المجاز مع كون المعنى موجود، مع كون المعنى موجود. إذن على وجه يصح المراد به العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المنقول إليه، ومع وجود قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي. لو قال رأيت أسدا يحتمل وجود العلاقة عنده أنه شبه الرجل الشجاع بالأسد فاستعمل اللفظ في غير ما وضع له، حينئذ وجدت العلاقة عنده فقال رأيت أسدا وقصد به الرجل الشجاع. لكن السامع ما الذي يدريه أن الأسد هنا المراد به الرجل الشجاع؟ لابد من نصب قرينة تدل على أنه استعمل اللفظ في غير ما وضع له، فيقول رأيت أسدا يخطب، عندما يسمع السامع يخطب يعرف أن هذه قرينة صارفة عن إرادة الأسد بالمعنى الأصلي وهو الحيوان المفترس. إذن عرفنا على وجه يصح أن المراد به تقييد المجاز واستعمال اللفظ في غير ما وضع له، لابد له من أمرين: العلاقة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه، ولابد أن يكون مشهورا معلوما مستفيضا بين المتكلم والسامع. وأما المعنى غير المشهور فلا يجوز استعماله لأنه يؤدي إلى تعقيد المعنى. الثاني وجود قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي كجناح الذل. كجناح الذل هذا وروده في القرآن، جناح الذل، الذل معنى، والجناح هو الجناح المعروف عند الطائر، إذن هو في الأجسام. فإذا استعمل الجناح للذل وهو أمر معنوي قال هذا مجاز، استعمال اللفظ فيه غير ما وضع له. يريد أن ينقض جدارا، يريد أن ينقض، قالوا الإرادة هذه صفة للحي وللإنسان والحيوان، والجدار جماد، وحينئذ ينتفي وصف الإرادة عنه، ينتفي وصف الإرادة عنه، فقالوا هذا مجاز، شبه الجدار بالإنسان في الميل فاشتق له الوصف إلى آخره، قالوا هذا مجاز. نقول في هذا التركيب ليس بمجاز، لو قيل بالمجاز نقول هذا المثال ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الإرادة غير ممتنعة عن الجماد، بل دلت نصوص عامة كثيرة مستفيضة مشهورة على أن الجماد يوصف بالحركة ويوصف بالكلام، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، والتسبيح لابد له من إرادة. أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد هذا جماد ويحب، والمحبة أخص من الإرادة، والإرادة والمحبة أخص من الإرادة، وإثبات الأخص يستلزم إثبات العام، إذن له إرادة. حينئذ وردت نصوص على أن الجماد قد يتحرك كما قد يبكي كما هو شأن الحنين، حنين الجد إلى آخره، وتسبيح الحصى والسلام إلى آخره. من النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى شجرة فخرقت الأرض فجاءت، إذن أطاعت النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه كلها تدل على ماذا؟ تدل على أن الجماد يوصف بالإرادة. ولو قيل بالمجاز فهذا المثال ليس بصحيح لوجود دليل مناف له. أما جناح الذل ممكن أن يسلم، أن يقال الذل معنى، والجناح الأصل في لغة العرب أنه الجناح، الجناح المعروف، فإذا استعمل الجناح للذل لا بأس أن يقول فيه، أن يقال فيه إنه مجاز، إنه مجاز. ومنه أي من القرآن ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب. إذن في القرآن ما هو معرب، والمراد بالمعرب ما كان في لغة أجنبية ثم استعمل في لغة العرب، في لغة العرب. وهل في القرآن معرب أو لا فيه خلاف طويل عريض، ولا ينبني عليه فائدة من جهة الفرع، لا ينبني عليه فائدة من جهة الفرع، وإنما اتفقوا أن يقال اتفقوا على وجود الأعلام الأجنبية في القرآن مثل إبراهيم وإسماعيل، ولذلك اتفق النحاة على أنها ممنوعة من الصرف لعلتين اثنتين لا ثالث لهما، العالمية والعجمة، وكونها عجمة بمعنى أنها أسماء وضعت على في لغة، أو الأسماء الموضوعة على لغة العجم، هذا مراد بالعجمة، الأسماء الموضوعة على لغة العجم، فحينئذ استعمالها وهي أعلام عند العجم في لغة العرب لا يمنع من كونها أعجمية. هل هي موجودة في القرآن أو لا؟ أقول موجودة في القرآن. وهل هي معربة؟ الجواب لا، ليست معربة، إنما بعض الكلمات كالسبرق وناشئة الليل إلى آخره هذه في الأصل ليست بعربية، ولكنها دخلت على لغة العرب ففهم المعنى منها المقصود منها فاستعملها العرب فعربت، يعني نزلت منزلت الكلمات العربية أصالة، فعوملت معاملتها إما من المنع من الصرف وإما بالتنوين والرفع والنصب والجر إلى آخره، إذن عوملت معاملة الكلمات العربية، ولا يمنع أن يقال في القرآن ما هو معرب، لا مانع، وكون فيه ما هو معرب لا ينافي قوله تعالى بلسان عربي مبين إن جعلناه قرآنا عربيا. حينئذ نقول كونه عربيا هذا الحكم العام الأغلبي، ووجود بعض الكلمات التي تعد على الأصابع بل أكثر ما عده السيوط 120 كلمة في القرآن كله، عد 120 كلمة، نقول هذا لا يخرج القرآن عن وصفه بأنه عربي وبأنه حصل الإعجاز به بنفسه وبذاته. ومنه أي من القرآن ما هو معرب وهو ما استعمل في لغة أخرى ثم استعملته العرب وهو دخيل عليها، كناشئة الليل. ناشئة الليل هذا المراد به ماذا؟ هذه وردت مرة في القرآن في سورة المزمل عن ابن عباس أن الناشئة هي قيام الليل بالحبشية، بالحبشية هي لغة دخيلة ليست عربية، حينئذ نقول هذه الكلمة معربة ووجودها في القرآن لا بأس به. والمشكات وهي الكوة بلسان الحبشية، وقوله هندية هذا فيه نظر، بعضهم نفى أن تكون هندية المشكاة، بل أهل الهنود ينفون هذا، يقول لا تعرف في لسان الهند المشكات بمعنى الكوة وإنما هي حبشية. والسبرق أيضا هذا نوع من اللباس، غليظ الديباج، أصله استبره بالهاء، فقلبت الهاء قافا كما قاله ابن قتيبة، وردت في القرآن 4 مرات، وهي فارسية، وهي فارسية. وكل هذه كونها ناشئة الليل حبشية والمشكات هندية والسبرق فارسية كلها وردت عن كبار أئمة المفسرين كابن عباس ومجاهد وعطاء وغيرهم. حينئذ الحكم بكونها معربة وكونها في القرآن مع صحة ما ثبت عن بعضهم كابن عباس على جهة الخصوص نقول لا مانع من القول به. وقال القاضي أبو يعلى والشافعي رحمه الله وكذلك نصر بن جرير الطبري الكل عربي، الكل عربي يعني كل القرآن عربي، ولا يقال فيه إنه ولا يقال فيه بعض الكلمات المعربة، بل ما ورد من ذلك وهو بلسان الحبشية أو الهندية أو الفارسية نقول مما توافقت فيه اللغات، مما توافقت فيه اللغات. إذن ناشئة الليل ليست حبشية وإنما هي في لسان الحبشة على أصلهم وفي لسان العرب على أصلهم، وكذلك السبرق والمشكات إلى آخره. حينئذ نقول هذه ليست بمعربة وإنما هي في أصل اللسان الأجنبي وهي كذلك في أصل اللسان العربي، ولكن الأول أرجح، ولكن الأول أرجح. ثم قال وفيه محكم ومتشابه. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.